الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. سنقف اليوم مع آية وآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يخص الإعجاز الطبي في القرآن الكريم، ونأخذ الأذن أنموذجا تطبيقيا لذلك. وقبل أن نشرع في الموضوع مع ضيفنا، نحن نؤمن بأن كلام الله سبحانه وتعالى من خلال ارتباطه الموضوعي باللغة العربية فإنه يعطي معاني آنية للذين يعيشون في ذلك الوقت وفق ثقافتهم، ولكنه لا يمنع من اكتناز معاني تصلح للمستقبل يكتشفها الإنسان، ومن ثم تكون الآيات متجددة تناسب كل زمان ومكان. ومن هنا يتحقق قول الله تبارك وتعالى، ولا سيما في الآيات الكونية والآيات النفسية أيضا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا للمنكرين لهم، ويفيدنا نحن مزيدا من اليقين أيضا من أهل الإيمان. معي في الاستوديو الدكتور عبد الله العلي، استشاري أنف وأذن وحنجرة ومتخصص في الجراحة الدقيقة للأذن. مرحبا بك دكتور عبد الله.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. في رمضان في عمليات جراحة؟
نعم.
ما شاء الله. طيب دكتور، أنت وقفت مع آيات سورة الكهف في قضية الإعجاز العلمي في الأذن، مع قوله في شاركت في ورقة في مؤتمر قبل 4 سنوات في الكويت مع وزارة الأوقاف.
نعم.
مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وفي شهر مارس قبل رمضان ذهبت إلى تونس وأيضا شاركت في مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. في البداية، ما الذي لفت نظرك أو كان المدخل والتعرف على هذه الآيات وما فيها؟ البداية المفتاح دكتور في التأمل على هذه الآيات في سورة الكهف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. البداية كانت حوالي عام 2000، كنت في الطائف في سياحة وقرأت تفسير للشيخ الشعراوي الله يرحمه في هذه الآية، كضمن يعني جزء من التفسير وأنا أقرأ. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، قال الشيخ الشعراوي نصا أن النائم لا يرى ولكنه يسمع، فإذا تم تعطيل سمعه فضربنا على آذانهم لا يسمع، خلاص ما عاد في شيء يوقظه. فقلت سبحان الله، يستيقظ من الجوع أو من البرد أو من قرصة أو من أي شيء يوقظه، الأصم قاعد ينام ويقعد حال الباجين. والله سبحانه وتعالى قال فضربنا على آذانهم ولم يقل على أسماعهم، إذن هناك شيء ربما يكون أوسع من هذا،
من السمع،
من السمع،
من تعطيل السمع. نعم. شيء أوسع من تعطيل السمع،
أوسع من تعطيل. الأذان لها وظيفتين، لها السمع والتوازن. فقلت إذن يختل توازنهم، فلو حاول يقوم ما يقدر يقوم، لكن هذا ما يمشي. الله سبحانه وتعالى وعطى وصف كامل لهم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نقلبهم تشير إلى أنهم فاقدين للوعي، لا يستطيعون أن يقلبوا أنفسهم.
يعني النائم دكتور قد يتقلب خدار ملل. ها؟
نعم.
لكن هؤلاء لم يكونوا فقط رقود، في شيء زايد.
وصف فاقدين الوعي، لما يكون عندك واحد فاقد الوعي فأنت لازم تقلبه علشان لا يصير في تقرحات الفراش، ولا يصير في ركود في الدورة الدموية، وتحرك مفاصلة لا تتيمد عليه تتيبس. والحاجة الثانية، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إذا هم هني مو مفتحين عيونهم. شلون الواحد تحسبه مستيقظ إلا يكون مفتح عينه،
إذا يكون عينه مفاتحة،
تكون عين مفتوحة. نعم. أو إنه يقام وضيفتح النايم ما يسوي هالشكل.
في بعض الناس حالات نادرة دكتورة يكون نايم هو مفتح ربما في الحياة الدنيا.
هذا صح.
اي نعم.
اذا هو ما يصل لحد انك تحسبه انه صاحي.
صحيح.
اي لا يكون ساكن.
اذا تريد ان تثبت يا دكتور انهم يعني تحسبهم ايقاظا وهم رقود انهم الذي يراهم ما يحسبه يعني مستيقظ الا ان تكون عينه مفتوحه.
وشيء ثاني وياها لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. معروف ان ايد الانسان ما تخوف ولا الرقبة ولا علامات الخوف تأتي من الوجه. أبي أخوف أحد بكشر وبحلق كذي. بس هذه بحلقة وتكشيرة قوية لدرجة أن الله سبحانه وتعالى يصف يقول ولا ملئت منهم رعبة. تنحاش حتى لو تشوف فيها ترتيب العادة الواحد يخاف وينحاش. هذول الوصف الآية لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبة. من شدة ما خوفتهم تنحاش وبعدين تحس الرعب فيك. يعني المظهر مخيف. إذا هناك شيء حرك المسألة، مو مسألة ما يسمع. أكو شيء حصل من هذه الضربة غير الملامح وخلاها تخرع وأنهم يفقدون الوعي ويحتاجون إلى تقليب وأنهم أحياء. أحياء بمظاهر الحياة نقلبهم. الشمس تدخل عليهم الصبح من زاوية وقبل المغرب من زاوية، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وبعدين وهم في فجوة منه. الهواء موجود الأساسي حق الحياة، مظاهر الحياة موجودة، فاقدين للوعي وفيهم شيء مو عدل أنهم يخوفون، واللي يشوفهم يحسب أنهم قاعدين وهم ناموا وقعدوا حسبالهم يوما أو بعض يوم. النايم عادة عند أغلب الناس اللي ينام طول، قال أوه صح طول النومة، مدها نومة للضحى راح كذي يحس، أو أنه لو نام الحين وبعد نص ساعة قعد يحس أنه توا نام.
يعني الإنسان يعرف تقدير نومته والله طول في النوم جلس.
إيه كنا طول.
لكن هؤلاء لم يعرفوا.
أما المخدر. المخدر تبنجه الحين وتقعده بعد عشر دقائق ربع ساعة. ولا تقعده بعد عشر ساعات عمليته عنده نفس الشيء، نام وقعد. الوقت مفقود. أسأل أي واحد سوى عملية تبنج عنده سواء حسب على الحين بنوم وقعده بهالثانية.
ما يحس بالزمن.
ما يحس بالزمن.
بينما النائب يشعر بالزمن.
هذول 300 سنة يقول يوما أو بعض يوم. ما حسوا فيها كلش.
طيب من هذا شو نطلع دكتور؟ أن في شيء صار.
أنكو شيء غير.
إذا هنا نأتي إلى الأذن.
هني فكرت في فضربنا على أذانهم مو على أسماعهم. شنو في الأذن لو طقيتها بمعنى الطرق أو عطلتها أو شقلتها أو سويت فيها شيء يؤدي إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان الوعي وإلى ان ملامح الوجه تتغير الى الشكل المخيف.
ايوه
هذا وتبقى حية.
تفضل دكتور.
من معرفتي بالاذن وعملي فيها طوال هالسنين، هناك عصب صغير موجود في قناه الاذن الخارجيه. ممكن ان احنا نحط الصوره.
اي نعم. عصب صغير.
نعم هناك عصب صغير في قناه الاذن الخارجيه. هو متفرع من العصب العاشر الحائر.
يسمونه الحائر.
الحائر.
ليش يسمونه الحائر دكتور؟
الحائر لأنه يطلع من المخ ومن أعصاب المخية، هذول عددهم 12، هو العاشر، ويمشي يمشي يمشي ما شاء الله له أن يمشي إلى أننا يروح يوزع تقريبا إلى القلب والرئتين والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة، ويشغل كذلك الحنجرة ويشغل اللهات، ويطلع منه فرع يروح حق الإذن الخارجية، فرع صغير يسمونه أرنولد نيرف.
حائر.
وبالتالي هو اسمه العصب الحائر. هذا العصب والفرع اللي دزه حق الإذن لما تتحقق وتدقق تشوف أنه ليس له دور معروف. ما له الإذن إحساس، هي من العصب الخامس. السمع فيها يأتي من العصب الثامن. العصب السابع اللي يحرك عضلات الوجه مار مرور، هذا طريقة.
طريقة.
طريقة نعم. العصب التاسع مطرش فرع أيضا رايح إلى الجزء الداخلي من الطبلة، وجزء داش في هذا عصبنا أرنولد من الحائر. وهذا العصب أيضا في صفة غريبة، أن بعد ما يطلع من العصب العاشر تحت الإذن، منطقة ما تحت الإذن، ويرد حق الإذن ويتحد مع فرع طالع له من التاسع، تالي يقوم يطلع فرع صغير يروح يمشي حق العصب السابع اللي حرك عضلات الوجه، وهو يستقر في قناة الإذن الخارجية في الجدار الخلفي تحديدا، وصغير يعني سمكه سمك خيط هذا البكره اللي نخيط فيها كذي. فهو ليس له دور بالاحساس بالاذن باللمس. لو حطيت عود في اذانك وحكيت ممكن تكح.
ايوه احيانا واحد يحط قطنه يطلع لك كح شرجه،
يقوم يكح من هذا العصب
اللي هو العصب
عصب ارنولد،
ارنولد الحائر.
اي يروح حق العاشر، والعاشر له فرع بالحنجره وفرع بالرئتين ويخليه يكح.
احنا قبل لا نسترسل بالصوره يا دكتور،
نعم،
ناخذ فاصل بس ونرجع ان شاء الله. ما زلنا نتابع الإعجاز الطبي في الأذن في القرآن الكريم من آية الكهف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لماذا القرآن قال ضربنا على آذانهم ولم يقل ضربنا على أسماعهم؟ استشاري أنف أذن حنجرة الدكتور عبدالله العلي.
لو شفنا صورة الإذن، هذه الإذن الخارجية وقناة السمع الخارجية ثم الطبلة ثم الإذن الوسطى تحتوي على العظيمات المطرقة السندان الركاب، سنجد أن الصوت أصلا مسلكها يمشي هكذا في قناة الإذن الخارجية. هذه طولها 24 مليمتر إلى غاية ما توصل الطبلة، ثم الطبلة تهتز مع الصوت بشكل مائل، تكون هذه الزاوية منفرجة، وهذه من دقة الصنعة. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الجزئية في أحسن تقويم أنها تهتز فتنقل الصوت من الطبلة عبر العظيمات إلى النافذة البيضاوية للإذن الداخلية، فيتضاعف الصوت 22 مرة من هني لهني
في اهتزازات، يعني
في حوالي نص سنتيمتر أو شوية زيادة الصوت يتضخم 22 ضعف علشان تستقبل الإذن الداخلية. هذا مسلك الصوت. ولو صارت هني طق على الإذن أو انفجار ممكن تنبط الطبلة. لو الضربة أقوى تتكسر العظيمات معاها، لو أقوى تتأثر الإذن الداخلية وقد تتعطل تماما تتلف.
لذلك الانفجارات حين نشوف ناس تنزل دم من
أي تنبطلت إذنه والإذن الداخلية ويصير أصم في الإذن، هذه خلاص انتهى. لكن هذه لو كانت الضربة في هذا الاتجاه ضربة هواء ضغط، لكن لو كانت الضربة غير معروف كنها وأتت إلى الجزء الخلفي من قناة الإذن الخارجية اللي أشر عليه بالقلم موقع عصب أرنولد. عصب أرنولد هذا احنا ممكن نروح نشوفه في صورة أخرى، وهو متفرع من العصب العاشر. خلا وري أول أطلع العصب العاشر. العصب العاشر هذا اللي هو الحائر ينزل من المخ ويذهب كما نرى يتفرع إلى الرئتين وإلى القلب وإلى المعدة ثم الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، ومن قبلها يكون مر على الحنجرة، وبعدين يكون طلع لنا الفرع اللي رايح حق الإذن اللي احنا نعرفه يسمونه عصب أرنولد اللي هو محط اهتمامنا اليوم. هذا عصب أرنولد هني في بعض التفاصيل، العصب العاشر يمشي ويطلع لنا هذا الفرع اللي يروح عصب أرنولد، يتلقى فرع من العصب التاسع.
انت بتوصل حق شيء
ويروح حق الإذن الخارجية. هذا العصب لو تم تهيجه،
تهيج العصب هذا،
تهيج العصب
اللي هو عصب أرنولد
اللي قاعد في قناة الإذن الخارجية صغير دقيق، قلنا لو حكيت الإذن ممكن تكح.
اللي هو يعني تقصد هني ورا الشحمة هذه،
لو دخلت صبعك داخل الإذن ما توصله.
أيوة حط الكاميرا يا دكتور شلون.
لو حطيت صبعك داخل الإذن ما توصله، لكن دخلت عود مال تنظيف الإذن أو أي حال أي حاجة دقيقة وحكيته.
هذا حديثنا عن هالعصب، إحنا
حديثنا عن هذا العصب
اللي يرتبط في فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
أحسنت، هو هذا العصب.
نعم.
هذا لو تم تهيجه بضربة ما تكون مباشرة على الإذن، مائلة أو بطريقة ما لم نتوصل لها بشكل دقيق إلى الآن، تم تهيج هذا العصب، سيتهيج العصب العاشر ويتهيج العصب السابع، لأن في فرع يخرج منه إلى العصب السابع. العاشر قلنا يروح للحنجرة، للقلب، للرئتين، للأمعاء والمعدة، والسابع يروح يحرك عضلات الوجه. ماذا يحدث لو تهيج هذا العصب اللي رايح للقلب؟ السرعة الطبيعية للقلب بدون أعصاب 180 نبضة بالدقيقة. عندنا احنا نشوفها من 60 إلى 90، لأنها محكومة بالعصب العاشر.
عجيب.
لو زاد هذا التحكم هيجت أكثر، راح تنزل نبضات القلب إلى أقل 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 إلى 25، ممكن أن الواحد يفقد الوعي. بعض الناس لا والله متعود ولامس 16 نبضة وهو صاحي، صدقنا إيه من سدح وصاحي ما يقدر يوقف، لو قاف الدم ما يوصل، لكن أقل من ذلك خلاص يفقد وعيه.
هنا يأتي دور أن ضربة الطفل على الأذن أحيانا يطيح ويدوخ دكتور.
أي نعم،
خطرة
غير الدوخة أنه ممكن يموت.
ضربة الأذن هذا تنبيه حق المشاهدين دكتور، حين يطق الواحد ولده زعلان.
هذه سمعتها وأنا صغير، كانوا يقولوا لنا لا تطقون الياهل على الأذن، لا تضربون الطفل على أذنه. أيوة. لربما يموت. من الكبار كانوا يقولوا لنا كذي، ترى ضربة الأذن خطيرة. ومرت علي حالات صلحت عظيمات السمع المكسورة وتسرب الماء من الأذن الداخلية نتيجة ضربة تلقاها كسور، لكن ما مو هي اللي وصلت إلى القلب.
من هنا عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن ضرب الوجه. أحسن. وأن نتجنب الوجه.
هذه أحد مظاهرها.
نعم. إيه؟ طيب، فتقول إذا هيج هذا
العصب،
إيه؟
هذا الهيجان سيزيد من قوة الكهرباء في هذا في العصب العاشر، وبالتالي تقل سرعة القلب وتقل وتقل إلى مستوى يفقد الوعي. وهذه ضربة مقدرة، احنا لا نعرف كم كانت، الله سبحانه وتعالى هو أعلم بها.
نعم.
ونحن نبحث في محاولة التعرف عليها.
نعم.
إلى كم كانت وكيف كانت. فلو نزلت نبضات القلب إلى أقل من 25، أقل من 16، لازم الواحد راح يكون فقد وعيه وهو حي وفاقد الوعي، ما يدري وأن الله قاطه، يحتاج من يقلبه، لا يستطيع أن يتقلب هو، ليست فيه قوة أو إدراك. فتأتي صفة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فعلشان لا يصير فيهم تقرحات الفراش، وتستمر النوم طول ما نبضات القلب هذه منخفضة. الصفة الثانية في هذه الآيات تجد أنه وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.
الآية تقول وتحسبهم أيقاظا
وهم رقود.
وهم رقود،
هم ليسوا أموات، هم رقود، والتقليب مستمر والهواء موجود والشمس تدخل عليهم مرتين باليوم. ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني أنت ما يمكنك تنحش من واحد تحسب أنه نايم. أولا تحسبهم أيقاظا، حسبتهم أنت أيقاظا، ويخرعون يخوفون، شكلهم مرعب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إذا عصب الوجه الذي يتحكم في عضلات الوجه، العصب السابع، والذي قد تلقى فرعا من عصب أرنولد الصغير هذا.
أيوة.
الذي هيجنا عصب أرنولد، فهيج هذا العصب في الوجه وهيج العصب العاشر.
تريد أن تقول يا دكتور إن الضربة، يعني لو ضربنا إنسان يسقط يتشنج.
أيوة.
يفتح عينه،
قد يؤدي إلى هذه، إنه هو قد هذا التشنج مو بمعنى كلمة تشنج، بمعنى إنه فقد الوعي وبحلق عيونه وكشر عن أنيابه.
لو ضرب على أذنه وأثر على هذا العصب يسقط، يفتح عينه قد يكون، ومكشر أنيابه وشكله يعني مخيف.
مخيف يصير.
مخيف.
ليش ما قلنا أن عصب الوجه أيضا له وظائف أخرى؟ مثلا يسيل اللعاب، يتأثر التذوق في اللسان في الثلثين الأماميين. لا، أكو نقطة هني دقيقة سبحان الله.
وهي
الفرع الذي خرج من عصب أرنولد راح لعصب الوجه مباشرة، ولم يمر في المكان الذي يخرج منه العصب الذي يذهب للتذوق ولتشغيل الغدد اللعابية.
ومن ثم ما كان يلعبهم يسيل ولا. نعم. كان متحكم في
هذاك. فرع ثاني طلع من عصب الوجه، هذا فرع خرج من أرنولد وذهب إلى الوجه
مباشرة
بدون ما يمر على العصب نفسه ويشترك معه في إنتاج اللعاب وتأثير على التذوق. ذاك الاسم باللاتيني اسمه كوردا تمباناي، هذاك يطلع بروحه ويمشي في الأذن الوسطى تحت على حافة الطبلة، ثم يمر بين عظمة المطرقة والسندان وهو سالك طريقه رايح إلى الغدد اللعابية، ما له شغل في عصبنا.
نكمل الحديث عن عصبنا يا دكتور.
عصبنا الصغير هذا
إن شاء الله بعد الفاصل.
Mm-hmm.
احنا وقفنا مع قضية فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وانت استشاري انف اذن حنجرة وبينت ان ما قال اسماعهم قال آذانهم، وهي مسألة اوسع وشرحتها، وان هذا مو نوم طبيعي، رقود من نوع خاص الى اخره. اخر نقطة بالدليل على انه ليس نوم طبيعي اللي هو وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. يعني حتى ما قدروا يميزون ولا يجمعون ولا يستشيرون، إذن بمعنى الزمن النفسي النسبي انتهى عندهم. نعم. هذه قلت في البداية لها علاقة في إيش دكتور؟ في البنج؟
نعم، فرق بين لما الواحد ينام نومة طبيعية أو أنه يتم تخديره بالبنج. البنج ينومه من المنطقة المركزية في المخ، فلو نيمت 10 ساعات أو نومت 5 دقائق هو عند الحين نام وقعد ما يحس بالزمن،
فقط عنده نام واستيقظ،
نام واستيقظ
لا يدري متى أينها.
لا نعم، لا يشعر بالزمن،
كالذي ضرب على رأسه أغمي عليه
مثلا،
يستيقظ سواء زي ما يسوون بالأفلام 10 سنوات 5 سنوات أو في المستشفيات دكتور في النوم السريري.
نعم، لا يعلم كم نام من الزمن إلا أن يصحو، وبعدين بعد ما يصحو يشعر بالزمن.
نعم. دكتور أنت من خلال بحثك هذا قدمت واستشرفت المستقبل، تقول إذا كان القرآن تكلم ضربنا على آذانهم وأن في عصب، هل بالإمكان أن نتحكم في هذا العصب بحيث نستغني عن البنج؟
هذه منطقة البحث
اللي هي
التي طلبنا أن نبحث ونجرب إلى أن نصل إلى أن ننوم الإنسان عن طريق الأذن بدون ما نعطي مخدر.
بناء على ماذا؟
بطريقة نومة أهل الكهف بتشغيل هذا العصب
اللي يسمونه العصب الحائر.
العصب الحائر، نعم.
طيب اللي نشوفه طلع ولا
العصب الحائر موجود؟ نعم، هذا العصب الحائر قلنا انه هو يبدا ينزل من المخ.
ايوه،
وفي ممكن نطلع ايضا صوره اخرى ايضا،
وهو الذي اذا خطوره ضرب اي انسان دكتور على اذنه خاصه الاطفال. نعم. قد يسقط يغمى عليه يموت.
نعم، هذا ممكن
ضربة الأذن.
لو ينزل من المخ ويتفرع إلى مختلف أجهزة الجسم ويذهب إلى القلب وإلى الرئتين وإلى المعدة والكبد وجزء أيضا يصل إلى المثانة والأمعاء الدقيقة والغليظة، وكذلك قبلها يكون بالحنجرة ومنها يبعث بفرع إلى الإذن الخارجية.
فبحثك اللي قدمته، دكتور أن هذه الآية تدل على أن الضرب يخدر. نعم. نعم. أو يفقد الإنسان وعيه، لكن يحتاج بمقدار معين تطرحه الآن. هل بالإمكان أن هذا العصب
هذا ما نبحث عنه
طول
هالسنوات، هو أن نصل إلى درجة ضرب هذا العصب لكي يدخل المريض في نومة أو فقدان وعي بهذه الطريقة، فتجري جراحتك ثم تزيل هذه الضربة لكي يستيقظ.
وتقدر حسب نوع الضربة.
هذه تحتاج
يعني تحتاج إلى تجارب. هذه تحتاج
إلى تجربة. نعم.
طيب دكتور، المؤتمر اللي حضرته في تونس في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وقدمت ورقتك هذه، ما تطرق هناك إلى قضية المبالغات في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟
نعم،
دائما لأن هذه المبالغات تضر بنا وبالقرآن الكريم وبالعلم الشرعي.
هذه في كل المؤتمرات يتم التطرق لها، إلى أن يجب أن تكون هناك ضوابط. لو تقدم أي شخص بهذا ببحث معين يجب أن يعرض على اللجنة المختصة، واللجنة هذه 3 لجان، لجنة شرعية ولجنة علمية. فإذا اللجنة الشرعية والعلمية أقرتا هذا البحث يعرض على لجنة متخصصة، مثلا لو كان مثل يعرض على لجنة في الإذن، فإذا اتفقت اللجان 3 على صحة الموضوع نعم أصبح هذا مقبول، لأن أنت لو فتحت الباب واسع تدخل الافتراضات والنظريات.
نعم.
ونحن بشر، ممكن الواحد تستهوي نظرية معينة فيفسرها ويعمل على أساسها وهي لم تثبت بعد، لا تزال في طور النظرية. النظرية لا تثبت إلا بالتجربة، وهناك كثير من النظريات عندنا معمول فيها ولم تثبت حتى الآن، هي إنما من قبيل
فرضية قوية
لغاء إلى أن يثبت. يعني مثلا لو اعتبرنا مثل ما نحن نعتبر الآن بعد ظهور هذه الآيات العظيمة على أن هذا كتاب الله عز وجل هو مصدر للمعلومة عندنا.
نعم.
تحدث في عمق البحار بشكل دقيق وتحدث في الفضاء بشكل دقيق يعجز عنه من كان في زماننا، كيف بزمان محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول موج أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعطيك وصف لقاع المحيط ولم يره أحد، ثم الآن يأتي بالتفصيل ظلمات بعضها فوق بعض ليست جنب بعض، الدقة عندنا هو مصدر للمعلومة. فأنا مثلا لما أرى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أخذ هذه مصدر للمعلومة إلى أن الضرب على الإذن ينيم، وعلي أن أبحث كيف أنام. فإذا قال الله عز وجل مثلا الآية التي تخص العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، معروف إذن خلاص العسل هو شفاء، و1400 سنة القرآن كل شعوب العالم تستخدم العسل شفاء، لم يقل أحد أن العسل تظهر منه أمراض أو مضاعفات، ولو أحد قال ذلك عليه أن يثبته، مثل ما صدر تعميم في سنة 91 بأن ربما يحمل العسل الميكروب كلوستريديا، والآن مرت 21 سنة بعد ذلك ولم يثبت أحد شخص واحد أن يطلع ميكروب كلوستريديا من العسل، هذا لم يثبت إلى الآن أنه يحدث مرضا.
والعسل يأخذ بنسب وكميات معينة يعني حفظ في العلاج،
والعسل له وصفات كثيرة في العلاج، تركيز تخفيف نوع العسل نوع المرض كمية هذا مختلف عليه. تأتي إلى الآية التي تقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور،
هذه معها وقفة طويلة،
هذه طويلة
طويلة تفضل.
كلا إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، الناصية مقدمة الرأس، كتب التفسير أشارت إلى أنه ناصية كاذب خاطئ، سبحان الله قال ناصية كاذبة خاطئة. وفي عام 1956 ثبت عمليا أن الناصية الفص الأمامي من المخ هو مصدر اتخاذ القرار والتفكير عند الإنسان، هو المسؤول، هو إن أراد أن يكذب الإنسان كذب من هنا.
طيب كيف توفق بين هذا وبين أنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب، حددها، التي في الصدور؟
العمى يشير إلى الفهم، استوعب أم لم يستوعب، تقبل أم لم يتقبل، في حين أن هذه تنتج تتخذ قرار.
حلو. وهذه دكتور فيها الآن البحوث، أول بعض اللي نجادلهم ما كانوا الكل منذ القدماء يرون أن القلب ليس تلك المضخة أو العضلة اللحمية وإنما هو شيء آخر غير ذلك جوهري. اليوم البحوث اللي قاعد تثبت بالعلاقة بين العقل والقلب، وهذه راح تكون معنا فيها ضيف إن شاء الله وحلقة. دكتور وقتك خلص، إذا ودك تقول بنص دقيقة شيء.
ودي أقول إن القلب عنوانه ثابت، الآية دلت إن القلوب التي في الصدور ولكن تعمل، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، عشان لا أحد يفكر في شيء ثاني. هذا هنا أنا اللي بقوله، إني نعم القرآن هو مصدر للمعلومة بعدما أصبح يقين لدينا أنه كلام الله عز وجل.
بالضبط. شكرا لك دكتور، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما أثمن الخطى في عمرنا القصير، ما أقرب الهدى من غاية السرور، وأي قصة يخفي لنا المصير، أعمالنا هي الغراس والمدور. بيني وبينكم.